بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة محاضرات بعنوان تيارات فكرية معاصرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 440,000 هجرية بمسجد محمد حاضر السعيدي بالكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فهذا الدرس الأول من الدورة التي أقامتها إدارة مساجد الجهراء في هذا المسجد، والتي ستكون إن شاء الله خلال 5 أيام محاضرات حول تيارات فكرية معاصرة. سنتحدث عنها إن شاء الله، عن هذه التيارات أو عن جملة من هذه التيارات والأفكار التي دخلت في مجتمعاتنا أو اعتنقها كثير من أبناء جلدتنا ومن المسلمين، فأخذتهم وحرفتهم يمينا وشمالا عن الصراط المستقيم. وقبل الحديث عن بعض هذه المذاهب في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى، لا بد من بيان أن من أهم الأشياء التي يجب على المسلم أن يعتني بها ويصححها ويعالجها هي قضية تصحيح العقيدة. فالعقيدة من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يصححها، فيعرف التوحيد ويعرف مظاهر التوحيد وأركان التوحيد، ويعرف كذلك على العكس، يعرف الشرك متى بدأ وما معناه وما صوره وما مظاهره، ما الذي ينقضه وما الذي ينقصه. فإذا عرف العبد طريق الله عز وجل وأهم الأمور التي أمر بها وهو التوحيد، عمل به فحاز الثواب والأجر الذي رتبه الله عز وجل وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في العمل بالتوحيد. وكذلك إذا عرف الشرك وكيف دخل الشرك، عرف مداخل الشيطان وعرف الشر ليجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الجاهلية أو في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الإنسان إذا ما كان يعرف مداخل الشر والشرك وطرائق الإلحاد وعبادة غير الله عز وجل، كان ذلك خطرا عظيما عليه. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر حتى لا أقع فيه. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر حتى لا يقع في هذا الشر، في طرائق الشر. الشرك إخوتي في الله لا شك أنه طارئ على بني آدم. إذا تدبرنا في تاريخ البشرية عرفنا أن الأصل هو الإسلام، والأصل هو التوحيد، إذا تدبرنا تاريخ الإسلام عرفنا أن الأصل هو التوحيد وأن الشرك هو الطارئ على بني آدم، فإن الله عز وجل أرسل آدم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وكان نبيا كما جاء في الحديث، كان نبيا مكلما وداعية إلى التوحيد وقائما بالتوحيد، وهكذا كان بنو آدم من بعده عليه السلام على توحيد الله عز وجل 10 قرون 1000 سنة ولم يدخل الشرك ولم يستطع الشيطان أن يدخل على بني آدم فينقلهم من التوحيد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن بدأ الشيطان خطته وبدأ بخطة طويلة لنقل الناس من التوحيد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كان هناك رجال صالحون من قوم نوح عليه السلام يعبدون الله على التوحيد ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فهؤلاء رجال صالحون كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، رجال صالحون يدعون إلى توحيد الله إلى عبادة الله عز وجل. فلما مات هؤلاء 5 أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن ابنوا لهؤلاء تماثيل وصور، فإذا رأيتم هذه الصور وهذه التماثيل تذكرتم عبادة هؤلاء فازددتم أنتم عبادة وتوجهتم لله عز وجل بالطاعة. فلما هلك هذا الجيل وجاء الجيل الثاني ونسي العلم، قال هؤلاء الجيل الثاني إن آباءنا ومن قبلنا ما بنوا هذه الصور إلا لأنها تقربهم إلى الله واتخذوها شفعاء وغلوا فيها، وذلك ناشئ عن الجهل حيث نسي العلم وقل العلماء، فعبد هؤلاء هذه الصور وهذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. فكان من أعظم أسباب حصول الشرك في بني آدم هذه التماثيل وهذه الأصنام وهذه الصور والغلو في الصالحين وقلة العلم وكثرة الجهل، كل هذه أسباب داعية لوقوع وحصول الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فكان أول رسول إلى الأرض، وآدم أول الأنبياء، أول رسول لأنه أول من أرسل إلى قوم مشركين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فجلس يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما ويحاول أن يرجعهم إلى ما كانوا عليه وكان آباؤهم عليه من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. تدبر هذه القصة، من أعظم فوائدها خطورة التساهل في الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، حيث كان هؤلاء 1000 سنة وهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم لما نقلهم الشيطان إلى الشرك بالله عز وجل أشرك أهل الأرض كلهم وما آمن معه إلا قليل، وجلس يدعوهم أيضا 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة كانوا على التوحيد فانتقلوا إلى الشرك، فجلس 1000 سنة وهو يحاول أن يدعوهم ويرجعهم إلى ما كانوا عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل، كانت النتيجة أن أهلكهم الله عز وجل بالطوفان وأغرق أهل الأرض كلهم إلا من كان مع نوح نجاه الله عز وجل بالتوحيد. فما أعجب هذه القصة، وهي دلالة عظيمة على خطورة دخول الشرك في بني آدم وعلى المسلم. إذا كان إبراهيم إمام الموحدين الذي كسر الأصنام بيده كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك، كان يدعو الله عز وجل ويقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من هو في التوحيد، وهو معصوم عن الوقوع في عبادة الأصنام، إنه يدعو الله عز وجل لعلمه بخطورة هذا الأمر وهو الشرك بالله عز وجل والانحراف في تيارات فكرية تغزو شباب المسلمين وتغزو أهل الإسلام. لذلك كان يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويخاف على بنيه ويذكر سبب هذا الخوف: لهن أضللن كثيرا من الناس، ضل كثير من الناس بسبب التساهل وعدم معرفة الشرك وعدم تحقيق التوحيد، فدخل هؤلاء ممن أطاع الشيطان وعبد غير الرحمن من الأصنام والأوثان، فضلوا الضلال العظيم والضلال المبين. له من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى بعث الله عز وجل الأنبياء جميعا وكلهم ينادي قومه فيقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وكان أول ما قال ودعا قومه: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. وحياته كلها في التوحيد، وآخر كلامه عليه الصلاة والسلام في التوحيد والنهي عن الشرك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يغشى عليه صلوات الرب وسلامه عليه ثم يفيق فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنع هؤلاء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم من تدبر سيرته وحياته كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى، بل كتاب الله عز وجل وهو القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، فهو إما أمر بالتوحيد وإما خبر عن الله أسمائه وصفاته وربوبيته. وهذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، وإما أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وهذا توحيد الإرادة والطلب، وإما أمر ونهي وأحكام وهي من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم في جنات النعيم وما حصل لهم في الدنيا، وهذا في جزاء التوحيد، وإما في قصص من عاقبهم الله عز وجل حين تركوا طاعة الرسل وتركوا التوحيد، وهذا في جزاء من ترك التوحيد. فكان القرآن كله من أوله إلى آخره في توحيد الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة لمن تدبرها دلت على التوحيد كله من عدة أساليب وطرق. الحمد لله رب العالمين، الله دليل على الألوهية، الرب على الربوبية، الرحمن الرحيم على الأسماء والصفات. إياك نعبد، توحيد الألوهية. إياك نستعين، توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم. ما دعا العبد ربه أن يهديه الصراط ولن يهديه الله إلا برحمته وفضله. هذا الرحمة دليل على توحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر المعاد والحساب والجزاء، وهذا كله في قوله مالك يوم الدين، ثواب من عمل بالتوحيد وحساب وجزاء من ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بسنته وسار على هديه خالط التوحيد قلبه، وأصبح التوحيد في دروسه وفي عمله وفي حياته، وأصبح كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو حال من آمن وعرف منزلة توحيد الله عز وجل، وعرف خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى بشتى مظاهره، بشتى أساليبه التي تبعد عن الصراط المستقيم. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوط، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل أو على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من أراد النجاة وأحب الله وعمل بالتوحيد ينبغي عليه أو يجب عليه الأخذ بهدي رسول الله وسنته. في آية المحنة التي امتحن الله عز وجل بها من يدعي محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد النجاة من طرق الشيطان وتيارات الضلال وأحزاب السياسة والهوى يجب عليه أن يأخذ بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على هدي السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والقرون المفضلة من التابعين ومن تبعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما من سلك طريقا وعبد الله بغير هدي السلف وبغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فذاك الضلال المبين، بين أن يكون على الكفر أو يكون على الابتداع والضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن نظر في سيرة الصحابة وجد أنهم على التوحيد والسنة، لم تدخل البدع والأهواء، ولم تظهر الفرق إلا في آخر عهدهم، فرق الضلال والانحراف. في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان كان الناس على قلب رجل واحد، حتى دخل أتباع الشيطان والمتلبسين بلباس الإسلام فبدأوا يصرفون الناس عما كان عليه الصحابة. دخل أهل الفتن ممن خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، ففتح السيف وفتحت الفتن على أمة النبي عليه الصلاة والسلام حين قتل شهيد الدار في داره رضي الله تعالى عنه، وقام عليه الثوار ورفض رضي الله تعالى عنه أن يراق دم مسلم بسببه، فنهى الصحابة عن الدفاع عنه وجلس في داره حتى تسوروا الجدران ودخلوا عليه وقتلوه، فبدأت الفتن بين المسلمين، فجاءت خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وخرج الخوارج الذين صاحوا بعلي لا حكم إلا لله، وكفروا الصحابة وكفروا عليا، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه، ورفضوا أن يسلموا من قتله إلى علي، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان، حتى كانوا يتسابقون على الجسر أيهم يسبق إلى قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلبت المفاهيم وتغيرت هذه الأفكار، دخلت هذه التيارات الفكرية الضالة التي صرفت الناس عن الحق، وأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا، حتى أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه طعن أحد الخوارج ورفعه برمحه، فقال ذاك الخارجي، وقال له أبو أيوب أبشر بالنار، فقال ذاك الخارجي لأبي أيوب الصحابي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله، قال ستعلم أينا أولى بها صلية. نظرة سوداوية للصحابة وللمجتمع، حتى كفروا خيرة خلق الله وأفضل الأمة ومن اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر على عكس هؤلاء السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ألهوا علي رضي الله تعالى عنه، دعوا أنه إله فأعطوه صفة الله، فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وكان ينادي وهو على المنبر رضي الله تعالى عنه من جيء به يفضلون على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، فكيف بمن يفضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن يساويه بالله عز وجل. وهكذا ظهرت القدرية الأوائل في آخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال لحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما قالوا له جاء أو ظهر قبلنا أناس في البصرة ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه، فقال أخبرهم أني بريء منهم، يقول ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تبعهم أيضا في عصر التابعين المعتزلة، وخرجوا على حلقة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه واعتزلوه في مسألة حكم تارك الكبير حكم فاعل الكبيرة من الذنوب، ناقشهم الحسن البصري رحمه الله تعالى فاعتزلوه، سموا معتزلة، وهم اعتزلوا حلقته واعتزلوا الحق وذهبوا إلى الباطل. وخرج كذلك الجهمية من أتباع الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان، ودخل بعد ذلك أو في عصر المعتزلة والجهمية دخل علم الكلام، وعربوا كتب الفلاسفة اليونان فدخل علم الكلام، وأفسد عقائد الناس وصرفهم في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد ألوهية الله عز وجل، وجعل العقل وجعلوا العقل مقدما على النقل، فحصل الضلال المبين. وهكذا توالت التيارات والأفكار والأحزاب، وهذا ما أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال كما في حديث معاوية: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في لفظ قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. فمن أراد السلامة والنجاة من هذه التيارات والانحرافات فعليه بلزوم السنة والجماعة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اختلاف هذه الأمة قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصى عليه الصلاة والسلام بوصيتين عظيمتين هما أعظم أسباب السلامة والنجاة. وصية الأولى: التمسك بالسنة وهدي الصحابة، خصوصا الخلفاء الراشدين الأربعة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لم يكتفي بقوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها، بل قال: عضوا عليها بالنواجذ. هذا إشارة إلى شدة التمسك، والنواجذ آخر الأسنان، معناه أنه يتمسك بالسنة تمسكا شديدا، فلا يتركها لقول أحد ولا لعقل فلان ولا لرأي الآخر مهما علت منزلته. الأئمة الأربعة كانوا يقولون: إذا جاء قولنا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية التي فيها السلامة والنجاة هي الحذر من البدع والمبتدعة وأهل الضلال والإحداث في الدين. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذان الأمران من أعظم أسباب السلامة والنجاة من هذه التيارات المنحرفة الفكرية: تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والبعد عن البدع والمحدثات والأهواء والحذر منها. لذلك أهل العلم لما ذكروا الانحراف والتفرق في الأمة ذكروا جملة من هذه الأسباب التي تدعو أو تكون سببا عظيما في هذا الانحراف وهذه التيارات المنحرفة. من أعظم هذه الأسباب، أسباب الانحراف، الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. فمن أعظم أسباب انحراف المسلم إلى الكفر والضلال أو إلى البدعة والانحراف والزيغ شياطين الإنس والجن. وأعظم ما يسعى إليه الشيطان وإيصال العبد إلى الكفر والخروج من الملة، هذا أعظم البوائق، الدخول في الشرك بالله عز وجل. الشيطان أقسم بعزة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأقسم أنه سيأتي العبد عن يمينه وشماله، من أمامه خلفه، من جميع الطرق وبجميع الوسائل لأجل أن يحرفه. وهذا الذي يسمى خطوات الشيطان التي أمر الله عز وجل العبد بالابتعاد عنها والحذر منها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من أعظم أسباب الانحراف المجتمع والوالدان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ميلاد العبد على الفطرة قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فأعظم من أعظم أسباب الانحراف تأثير الأبوين إن كانا فاسدين أو ضالين على الأبناء. وعلى العكس أيضا قد يؤثر الابن على أبيه، والأخ على أخيه، والأخ على أخته، والأسرة على بعضها بعضا، والأرحام بعضهم بعضا. فمن كان من أهل الانحراف والضلال تسعى بنصحه وإصلاحه، إن لم ينفع تبتعد عنه وتحذر من فكره. من أعظم أسباب الانحراف أهل البدع والأهواء، وهذا الداء العضال والبلاء العظيم. أهل البدع والانحراف. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم، بل الله عز وجل حذر من هؤلاء ومجالستهم في كتابه. فلا تقعدوا معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قال سيأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وذكر أهل الفتن واتباعهم للشهوات أو الشبهات. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يحذر أمته من البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولما ظهر ذو الخويصرة الخارجي في عهده عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أما الصحابة بقتله فقال لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، فولى هذا الرجل. فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يخرج من ضئضئ هذا اتباعه وأمثاله أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصل إلى قلوبهم وافدتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه بعينه، وهذا فيه التحذير من أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم، وأن هذا من الغيبة الواجبة باتفاق المسلمين. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لا غيبة لمبتدع، ذكره البخاري تعليقا. وكان السلف إذا حذروا من ضعفاء الرواة يذكرونهم بأسمائهم، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان مضاع، فلان قدري، فلان جهمي، فلان مبتدع، يذكرونه باسمه. وكان بعض السلف يقول من أئمة الحديث تعالوا بنا نغتب في الله، غيبة مستثنات من الحرمة لمصلحة الشرع والشريعة وحفظها، لذلك أجازها الشارع. وهذا مما اتفق عليه أئمة السنة وساروا على التحذير من البدع والأهواء والمبتدعة اسماهم وعيانهم، لا يتورعون عن هذا. بل كانوا يحثون على هذا الأمر ويعدون هذا منقبة من مناقب الأئمة. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مؤلفاته الرد على كثير من أهل البدع، رد على البكري والرد على الأخنائي، رد على السبكي وغيرهم كثير، أئمة السنة في القديم والحديث يردون على المبتدعة ويحذرون منهم ويبينون خطورة مخالطة أهل البدع، لأن مخالطتهم من أعظم أسباب الانحراف. فالصاحب ساحب والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، والمرء بخدنه، وغير ذلك من الآثار والأحاديث في بيان خطورة أهل الأهواء والبدع والمحدثات. من أعظم أسباب الانحراف تقديم العقل على النقل. كثير من أهل الانحراف من أهل التيارات قدموا عقولهم وعاطفتهم على نصوص الشريعة، فسبب لهم ذلك انحرافا كبيرا وزيغا عظيما. النقل مقدم على العقل، بل النقل لا يختلف مع العقل السليم، النقل الصحيح لا تعارض بينه وبين العقل السليم، فإن وجد تعارض فهو بسبب الخلل في عقلك وفي فهمك. إذا كان النص صحيحا وجب اتباعه والأخذ بهدي رسول الله وقوله، لا نعارض قول رسول الله ولا نأتي بالأقياس بالأقيسة الفاسدة والأمثلة ونضرب الأمثال لنرد كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعبد الله بالكتاب وبالسنة متواترها وآحادها، كلها تفيد العلم تفيد اليقين، ولا تفريق عند أهل السنة بين العمل بالسنة آحاد ومتواتر في العمليات وفي العلميات، الأمور التعبدية والاعتقادات. نأخذ عقيدتنا مما صح من الأحاديث ولو رواه واحد من الصحابة أو رواه واحد من التابعين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وحده يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام، بل أمره أول ما يدعوهم إلى العقيدة وتصحيحها. هو أحد واحد. بن مسعود أرسله إلى ناحية أخرى من نواحي اليمن، ويرسل الرسائل إلى أحد من الصحابة ليدعو الملوك إلى الإسلام، وهذا كله أحد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم متقرر عندهم هذا الأصل، خبر الأحد الذي احتف بالقراء وكان صحيحا أنه يفيد العلم ويقبلونه. لما كانوا يصلون في قبى إلى جهة مسجد الأقصى، فنادى أحد الصحابة وهم يصلون إن القبلة قد غيرت إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة قبولا لخبر الآحاد، داروا وهم يصلون وتوجهوا من الشمال إلى الجنوب من استقبال المسجد الأقصى إلى استقبال الكعبة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما دخل العقل ودخلت الأفكار المناقضة للنصوص كان ذلك من أعظم أسباب الانحراف. لذلك كان من أعظم القواعد التي أصلها أهل الكلام هو تقديم العقل على النقل. ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تقديم العقل على النقل على الرازي الذي أسس هذه القاعدة ودلل عليها وألف فيها في كتابه تأسيس التقديس. وكذلك من أسباب الانحراف ودخول التيارات الفكرية التشبه بالكفار. فللأسف ما نجد فكرة تبناها الكفار إلا ونجد في أبناء جلدتنا من المسلمين من يتبناها وينافح عنها بل قد يكون دفاعه عنها أكثر من دفاع الكفار. هناك بعض النظريات وجدنا أن حتى بعض الكفار نفاها وتبرأ منها، كنظرية التطور الداروينية، إذن يقولون إن الإنسان أصله القرد ونشأ من أمينيا ثم تطور حتى أصبح قردا وهكذا حتى كان إنسانا. للأسف يتبناها بعض أهل الإسلام وينافعون عنها، أنها مصادمة للقرآن وللسنة، مصادمة للعقيدة الصحيحة. كما ذكرنا في بداية الخلق أنه من آدم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تجد من يتشبه بهؤلاء الكفار ويقدس آراءهم الغربية ويرى أن ما يقولونه من النظريات عنده من المسلمات التي لا تقبل الجدال، لو عارضت ألف دليل فهي عنده من المسلمات. فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب الانحراف والضياع. من أعظم أسباب الانحراف كذلك، وهي كثيرة، نختم بهذا السبب، البعد عن العلماء. كلما ابتعد المجتمع والشاب عن أهل العلم الكبار المشهود لهم بسلامة العقيدة وصحة المعتقد والمنهج والعلم والفهم والدراية بالكتاب والسنة، كلما كان لقمة سهلة سائغة لأهل الانحرافات والتيارات السياسية والأحزاب الضالة. لذلك كان من أعظم الأشياء التي يسعى إليها أهل هؤلاء الأحزاب هي فصل الشباب عن العلماء، فجعلوا العلماء بمقام من لا يفهم شيء، لقبوهم بألقاب السوء التي تجعل المسلم والشاب المسلم ينظر إلى أهل العلم بنظرة الاحتقار. وهذا منذ القدم، كان واصل بن عطاء والمعتزلة يقولون: ما علم الحسن البصري إلا خرقة ملقات، يعني ما عنده إلا علم الحيض والنفاس. هذه يقولونها الآن عن علمائنا، قل علماء الحيض والنفاس، يعني ما عندهم إلا أحكام فقهية. أو يقولون لا يفقهون الواقع، أو يقولون علماء السلاطين، أو غير ذلك من الألقاب التي يشوهون بها صورة العلماء. وهذه حجة الضعيف الذي لم يجد ما يقارع به حجج العلماء وأقوالهم وفتاواهم التي ترجع المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب الانحراف والضلال، حين قال كما في الحديث المتفق على صحته، قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوس الجهال هؤلاء عكس العلماء، رؤوس جهال، وللأسف تصدروا في القنوات والمنتديات وفي مواقع التواصل، وبعضهم على المنابر، وهم ليسوا من أهل العلم في شيء، بل يدعون الناس إلى ترك العلم الصحيح والأخذ بالمبادئ الضالة، يدعون الناس على خروج على ولاة الأمر وقلب الرعية على ولاتهم وعدم السمع والطاعة لهم. تجدهم في كل فتنة وفي كل محفل هم الرؤوس وأهل الفتن ومشعلي النيران، نيران الفتن. هؤلاء هم أهل الضلال والانحراف. أما أهل السنة وعلماء السنة فمبدأهم واحد وعقيدتهم واحدة، ثابتون في المحن والفتن، لا تتغير فتاواهم، لأنها منبثقة ومستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل لما يأخذ الناس بفتاوى هؤلاء دعاة النار يقعون في البلاء والفتن والدمار وذهاب الأوطان وذهاب الأمن والأمان، بعد ذلك يعرفون ويقولون يا ليتنا أخذنا بفتاوى العلماء. يعرفون أن الحق كان بفتاوى أهل العلم الذين ينهون عن الفتن، ينهون عما يؤثر ويكون مفسدة على الإسلام وعلى المسلمين، ينظرون في المصلحة والمفسدة ما يترتب على ذلك، وهذا خاصة أهل العلم، وظيفة خواص أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، النظر في المصالح والمفاسد وتقديم أفضل أو أعلى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وغير ذلك من القواعد والأصول المهمة التي ذكرها العلماء ودلت عليها نصوص الشريعة. أسباب الانحراف إخوتي في الله كثيرة، لكن المسلم إذا تمسك وجعل أصله وشعاره الأخذ بالكتاب والسنة على هدي السلف الصالح سلم ونجا بحول الله وقوته. وأما من تنكب هذا الطريق وسار على هوى ضال أو عاطفة عاصفة أو قلد ضالا ومنحرفا من أئمة النار، فهذا لا شك أنه ما أراد النجاة لنفسه وسلك سبيل الضلال والانحراف، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. فالسعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن. والفتن هنا شاملة لفتن الشهوات وفتن الشبهات، وفتن الشبهات يدخل فيها شبهات الكفر والإلحاد، ويدخل فيها شبهات البدع والضلال وغير ذلك من الانحرافات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة. فالعبد مأمور أن يسلك سبيل السنة والأخذ بأسباب الثبات ليكون بعد ذلك من الناجين إن شاء الله وبحول الله وقوته. ستكون لنا معكم حلقات خلال هذه الخمسة أيام حول بعض المذاهب الفكرية التي تأثر بها بعض أبناء جلدتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ونكرر الشكر لإدارة مساجد محافظة الجهراء اللجنة الثقافية على هذه الدورة وهذا الموضوع المتميز، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.